وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو اللقاء 72 من اللقاءات الشهرية التي تتم ليلة الأحد 3 من كل شهر، لكننا هذا الشهر أخرناها أسبوعا نظرا لأن أوله قد شغل الناس بصيام الأيام 6 من شوال. وهذه الليلة هي ليلة الأحد 23 من شوال حسب التقويم، أو 24 منه حسب رؤية الهلال عام 2400 وألف. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل في هذه اللقاءات الخير والبركة، وأن يعيدها علينا وعليكم في أمن وإيمان وإسلام واتباع. في هذا اللقاء حدثت أشياء لا بد أن نتكلم عليها قبل أن نشرع في موضوع اللقاء. الشيء الأول هو ما حصل من عدوان دولة الروس على إخواننا في الشيشة، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. ونحن نؤمن بالله وقدره وقضائه، ونعلم علم اليقين أن لو شاء الله ما فعلوا، ولكن الله تعالى فعله لحكمة، حكمة عظيمة، لعل المسلمين يرجعون إلى الله عز وجل. فإنما حصل في جانب من أراضي المسلمين فكأنما حصل في قلب بلد كل بلد مسلم، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد في الحمى بالحمى والسهر. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. ونحن نعلم أن الملحدين الروس إنما قاتلوا هذه الجمهورية الفتية لأنها أقبلت على تطبيق الدين الإسلامي بالتوحيد والمتابعة. علمنا هذا من علمائهم ورؤسائهم الذين واجهناهم بالحج. ولكن مع الأسف أن الجمهوريات الأخرى لا يريدون أن تطبق الشريعة على ما ينبغي، مع أنها إسلامية، ولذلك لم يقوموا بنصر إخوانهم في الشيشة. وإلا لو قامت هذه الجمهوريات ورجت دولة الروس لحصل في هذا شيء كثير. لكن نعلم أن هناك خونة حتى في نفس الشيشان كما نسمع من الأخبار، خونة يتبعون الروس. فما موقفنا الآن؟ من المعلوم أنه ليس لنا حيلة ولا قدرة ولا قوة، وأن الموقف كان يجب أن يكون من الدول الإسلامية في إنكار هذا الأمر الفظيع، ولكن قدر الله وما شاء فعل. موقفنا الآن هو أن ندعو الله عز وجل بأن ينصر إخواننا في الشيشان، وأن يدمر هذه الدولة الكافرة الملحدة في كل وقت مناسب، حتى في السجود في صلاة الفريضة والنافلة، حتى في آخر نهار الجمعة في وقت صلاة الجمعة، في كل وقت إجابة. والله سبحانه وتعالى قد يملي لهؤلاء الظلمة الكفرة ويمكنهم بعض الشيء من أجل أن يوغلوا في الكفر والعدوان، ثم يأخذهم أخذ عزيز مقتدر. وهذا هو الذي نؤمله ونرجوه من الله عز وجل. ثانيا، صادف عيد الفطر هذا العام عيد الأسبوع، أي كان عيد الفطر وعيد الأسبوع في يوم واحد يوم الجمعة، فما موقف المسلمين من الصلاتين، صلاتي العيدين؟ هل يكتفون بصلاة العيد عن الجمعة أو بالجمعة عن العيد؟ كل هذا لا يكون، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا صادف العيد يوم الجمعة صلى العيد في وقتها والجمعة في وقتها، كما ثبت ذلك في صحيح مسلم. وبناء على ذلك تلزم إقامة صلاة العيد في وقتها في أول النهار، وتلزم إقامة الجمعة في وقتها بعد الزوال. لكن يرخص لمن حضر صلاة العيد مع الإمام أن لا يحضر صلاة الجمعة، ولكن يجب أن يصلي الظهر دون أن تقام صلاة الجماعة في المساجد، لأنه لا يمكن أن تقام صلاة الجماعة في المساجد والجوامع يصلون الجمعة. لكن الذي حضر صلاة العيد يصلي في بيته، يصلي مثلا في استراحته مع زملائه صلاة الظهر فقط، ولكن حضورهم للجمعة أفضل. ولهذا وجب على الإمام الذي يصلي بالناس صلاة العيد أن يصلي الجمعة مع أنه حاضر صلاة العيد، لكن يجب أن تقام هذه الشعيرة صلاة الجمعة. هذان شيئان. الشيء الثالث، الكسوف الذي حدث في آخر ليلة الجمعة الماضية قبل الماضية. متى حدث الكسوف؟ بعد طلوع الفجر، حدث بعد طلوع الفجر، فاختلف الناس هل يصلون أو لا يصلون، وذلك لأن العلماء رحمهم الله اختلفوا في هذه المسألة. منهم من قال إذا طلع الفجر فإنه لا يصلى صلاة الخسوف، يعني لو كسف القمر بعد طلوع الفجر ولو قبل الصلاة لا تصلى، بناء على أن هذا وقت نهي، والنهي لا تصلى فيه صلاة الكسوف. لكن هذا القول ضعيف، والصواب أنها تصلى صلاة الكسوف، يعني الخسوف خسوف القمر، ولو كان ذلك بعد طلوع الفجر، إلا إذا انتشر ضوء النهار حتى غطى على ضوء القمر لو كان صاحيا، فحينئذ لا يصلى، لأن القمر زال سلطانه والانتفاع به. وقد جعل الله تعالى القمر آية ليلية، فقال تعالى وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة. قال مجاهد وغيره آية الليل هي القمر، وإذا انتشر ضوء النهار ما بقي آية، لأنه زال سلطان، فحينئذ لا يصلي. أما ما دام ظلام الليل غالبا على ضوء النهار وخسف القمر فإنه صلى ولا نهي عن صلاة الكسوف. وصلاة الكسوف ركعتان، في كل ركعة ركوعان، يطول القراءة الأولى التي قبل الركوع الأول، ثم الثانية أقصر منها، ثم القراءة في الركعة الثانية أقصر من القراءة الأولى، وهكذا ركعتان فيهما أربع ركوعات وأربع إيش؟ سجدات. هكذا صلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كسفت الشمس في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم في 29 من شوال عام 10 من الهجرة، يعني في السنة العاشرة بعد أن ارتفعت كسفت كسوفا كليا حتى صارت كأنها قطعة نحاس، وفزع الناس لذلك، حتى النبي عليه الصلاة والسلام قام فزعا حتى إنه لحق بردائه وخشي أن تكون الساعة، لأن الشمس إذا كسفت كسوفا كليا أظلم الجو. وأمر أن ينادى الصلاة جامعة فاجتمع الناس وصلى بهم الصلاة التي سمعتم عنها. في هذه الصلاة أطال القراءة إطالة طويلة حتى إن بعض الصحابة يسقط مغشيا عليه من طول القيام. وفي مقامه عرضت عليه الجنة وعرضت عليه النار. قال: ولم أرى كاليوم قط أفظع، يعني رأى شيئا فظيعا صلوات الله وسلامه عليه. ولما انتهت الصلاة وقد تجلت الشمس خطب الناس خطبة بليغة عظيمة جدا، خطبهم قائما، لكن لم يرد أنه صعد على المنبر، ولكنه خطب قائما صلوات الله وسلامه عليه. كان هذا اليوم هو اليوم الذي مات فيه إبراهيم رضي الله عنه ابن محمد صلى الله عليه وسلم. وكان هذا الابن من ماريا القبطية، يعني ليس من حرة، من سرية. وكان صلى الله عليه وسلم يحبه، ومات وله 16 شهرا، وكان له مرضع في الجنة. ولما مات بكى عليه الصلاة والسلام وقال: العين تدمع والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا على فراقك يا إبراهيم لمحزونون. في هذا اليوم كسفت الشمس، فقال الناس: كسفت لموت إبراهيم، لأنهم جهال فيظنون أن الشمس إذا كسفت يعني مات عظيم، أو القمر إذا خسف يعني مات عظيم. فأعلن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنهما لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته. وما الحوادث في الأرض حتى تؤثر في أجواء السماء؟ الأرض لا تؤثر في السماء، لكن السماء يؤثر في الأرض بالقواصف والصواعق والبرد وغير ذلك. أما الأرض حوادثها لا تؤثر في السماء، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنهما لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، ولكنهما آيتان يخوف الله بهما عباده. نسأل الله أن يعاملنا جميعا بعفوه. إذا نظرنا إلى حالتنا اليوم وجدنا أن كثيرا من المسلمين على وجه غير مرضي، يضيعون الصلاة ويتبعون الشهوات ويقرون المنكر ولا يتناهون عنه، ويجهلون المعروف أو ينكرون المعروف. ولذلك ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. أسأل الله أن يوقظنا وإياكم بآياته، وأن يعفو عنا ويغفر لنا ويعيننا على طاعته. أما موضوع هذا اللقاء، فبما أن موسم الحج قد قرب ونحن الآن في شهر من أشهر الحج، أليس كذلك؟ فما هي أشهر الحج؟ أنت قم، ما هي أشهر الحج؟ شوال وذو القعدة وذو الحجة، ها؟ الصحيح هو ذي الحجة كاملا. اجلس. هذه أشهر الحج، ونحن الآن أيضا على القرب من شهر من أشهر الله الحرم، وهو لا وهو ذو القعدة، لأن ذو القعدة وذو الحجة والمحرم هذه الثلاثة أشهر الحرم، والرابع رجب. بما أننا قريبون من الحج، ينبغي أن نعرف من الذي عليه الحج؟ هل كل إنسان عليه الحج؟ ينبغي أن نعرف متى فرض الحج، ينبغي أن نعرف كم حج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فنقول إن الحج لا يجب إلا بشروط نذكرها إن شاء الله. أما متى فرض، فقد فرض الحج في السنة التاسعة من الهجرة، لقوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. متى نزلت هذه الآية؟ في السنة التاسعة، كل أول سورة آل عمران كله في السنة التاسعة، وتسمى عام الوفود. ولم يحج النبي صلى الله عليه وسلم في تلك السنة، لكنه خلف على الحجاج خليفته الأول أبا بكر رضي الله عنه. لم يحج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأنه بقي في المدينة تسهيلا للوفود الذين يقدمون المدينة ليتعلموا دينهم. ومن جهة أخرى، كان الناس في السنة التاسعة يحج المشرك والمؤمن، فأذن مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك السنة أن لا يحج بعد العام المشرك ولا يطوف البيت عريان، فصارت السنة العاشرة خالصة للمسلمين، وهي التي حج فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهنا تعليل ثالث، وهو أن هؤلاء الوفود الذين يأتون في السنة التاسعة إذا أسلموا سيحجون في السنة العاشرة، فيكون ذلك أكثر جمعا للمسلمين. أما كم حج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإنه لم يحج بعد الهجرة إلا مرة واحدة، إلا مرة واحدة. قبل الهجرة جاء في السنن أنه حج مرة أيضا، ولكن الثابت هو ما بعد الهجرة، لم يحج إلا مرة واحدة صلى الله عليه وسلم. أما شروط الحج فاستمع لها، شروطه خمسة جمعت في هذا البيت: الحج والعمرة واجبان في العمر مرة بلا تواني بشرط إسلام كذا حرية عقل بلوغ قدرة جلية. أعيد البيت: بشرط إسلام كذا حرية عقل بلوغ قدرة جلية. بشرط إسلام، ضد الإسلام الكفر، فالكافر لا يجب عليه الحج، لأنه لو حج لم يقبل منه. قال الله تعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله ورسوله. من المعلوم أن الكافر بالهوية لا يمكن يدخل مكة، هناك شرطة تمنعه، لكن المسلم بالهوية الكافر بالحقيقة، الكافر في الحقيقة يدخل مكة. مثاله: رجل لا يصلي، إنسان لا يصلي وحج، فهل يصح حجه؟ لا، لا يصح، لأن الذي لا يصلي كافر كفرا أكبر مخرجا عن الملة، فلو حج لم يكن مسلما ولا يقبل منه. ولهذا نقول لمن ابتلوا بهذه البلية بعدم الصلاة، أولا أسلموا، صلوا أولا ثم حجوا. أما أن تذهبوا إلى مكة وأنتم لا تصلون فهذا حرام عليكم أن تدخلوا الحرم، لأن حدود الحرم لا يحل للكافر أن يدخل. ولست أقصد بالحرم المسجد، لا، الحرم ما كان داخل الأميال الحدود. طيب الثاني، الحرية ضدها الرق، فالرقيق لا يجب عليه الحج لأنه أولا لا مال عنده، وثانيا هو مشغول بخدمة سيده. عقل، ضد العقل الجنون. فلو فرض أن إنسانا كان مجنونا نسأل الله السلامة لكنه غني، هل يجب عليه الحج؟ الجواب لا. هل يحجج عنه؟ الجواب لا، لأن من شرط الوجوب أجب العقل. كذلك لو فرض أن شخصا كبيرا ليس عنده مال ثم أصابه الهرم وصار يهذري مال عقل ثم مات له قريب فورثه فكان عنده مال، هل يجب عليه الحج؟ لا يجب. ليش؟ لأنه غير عاقل، لأنه غير عاقل فلا يجب عليه الحج. الرابع البلوغ، وضده الصغر، فالصغير لا يجب عليه الحج، لكن لو حج صح حجه، إلا أنه يجب عليه إذا بلغ أن يأتي بحجة الإسلام، لأنه إذا حج قبل أن يبلغ فقد حج قبل أوانه فصار كالذي يصلي قبل الوقت، لا تجزئه عن الفريضة. لو صلى إنسان قبل أذان الظهر، يعني قبل زوال الشمس، نقول لا تجزئك عن الفريضة، لابد أن تصلي بعد دخول الوقت. الشرط الخامس القدرة، القدرة على الحج، القدرة بالبدن والقدرة بالمال. فمن كان قادرا ببدنه قادرا بماله وجب عليه أن يحج بنفسه، ولا يجوز أن يؤخر الحج. لا يقول هذه السنة أبتلين والسنة الآخرة والسنة الثانية أحج، حرام عليه، لأنه لا يدري ماذا يعرض له، ربما تكون السنة الثانية وهو عاجز أو فاقد المال أو ميت هالك، فلا يجوز أن يتأخر. هذا إذا كان قادرا بإيش؟ بماله وبدنه. إذا كان قادرا بماله لكنه عاجز ببدنه، عجزا لا يرجى زواله، كإنسان غني لكنه كبير السن لا يستطيع، أو مشلول أو ما أشبه ذلك، فهنا نقول أقم من يحج عنك، أقم من يحج عنك. الدليل أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: يا رسول الله، إن أبي أدركته فريضة الله على عباده في الحج شيخا لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال نعم. فقالت: فريضة الله، فأقرها على هذا القول، فدل ذلك على أن العاجز ببدنه لا تسقط عنه الفريضة ما دام عنده مال. طيب، إذا كان عاجزا بماله قادرا ببدنه يلزمه أن يحج بنفسه، مثل أن يكون من أهل مكة ليس عنده مال لكن يستطيع أن يخرج إلى عرفة ومزدلفة ومنى بكل سهولة. نقول يجب عليك أن تخرج لأنك قادر بإيش؟ أجيبوا يا جماعة، ببدن. طيب إذا كان عاجزا بالمال والبدن فلا شيء عليه، الحمد لله. من ذلك أي من القدرة على الحج أن يكون للمرأة محرم، أن يكون للمرأة محرم، فمن لا محرم لها لا حج عليها حتى لو بلغت 40 سنة أو 50 سنة أو أكثر، فلتهنأ بالعافية ولا تحزن، لأن الحج ليس فريضة عليها لعدم وجود المحرم. فلو لقيت ربها للقيت ربها غير عاصية بترك الحج، بل هي ممتثلة لأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حيث قال: لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم. وقد كان بعض النساء تتألم وتحزن إذا لم تجد محرما، فنقول الحمد لله، لا تعلمي ولا تحزني، لأن الحج لا يجب عليه. وهنا أسألكم: هل الفقير الذي لا زكاة عليه هل يندم ويحزن لأنه لم يزكي؟ الجواب: لا، لا يندم ولا يحزن، لأنه لم يتجب عليه الزكاة، وإن كان يتمنى أن عنده المال فيتصدق. فنقول الحمد لله: أيتها المرأة المسلمة، إنك إذا تركت الحج لعدم وجود المحرم فقد أطعت الله ورسوله، حيث قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم. طيب لو قال قائل: لماذا لا تجعلونها كالشيخ الكبير تنوب من يحج عنه؟ قلنا: لا نقول هذا، لأنه لم يجب عليها الحج حتى يجب عليها أن تنيب من يحج عنه، أصلا لم يجب عليها الحج. طيب ما رأيكم في امرأة ليس لها محرم؟ فقالت لرجل له 30 سنة: تعال أريد أن أرضعك لتكون محرما لي. عمره 30 سنة، نعم، وصارت تصلح له 5 أيام كل يوم دلة من لبنها، يشرب كل يوم 5 مرات، يعني رضع 5 مرات، ما تقولون يصلح ولا ما يصلح؟ لماذا؟ لأن فات وقت الرضاع. الآن الكبير لا يتغذى بالرضاع، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنما الرضاعة من المجاعة. قال: انظرنا من إخوانكن فإنما الرضاعة من المجاعة. المعنى: الرضاعة المؤثرة هي التي يندفع بها الجوع ويحتاج الطفل إليها، أما الكبير فلا ينفع رضاعه لو رضع 100 مرة. ومن الاستطاعة أن لا يكون على الإنسان دين، فإن كان عليه دين نظرنا، إن كان الدين حالا وجب عليه أن يقضي الدين أولا، ثم إن بقي شيء حج به، وإلا فلا حج عليه. وإن كان مؤجلا نظرنا، إذا كان هذا الدين مؤجل إذا حل وجد عنده أي عندها الإنسان رصيدا فليحج، سواء راجع من له الدين أم لم يراجعه، ما دام الدين مؤجل وهو واثق من نفسه أنه إذا حل القسط يستطيع دفعه، فهنا نقول حج. ومن ذلك إذا كان الإنسان عليه أقساط للبنك العقاري، قال: القسط يحل 12,000 وأنا ما عندي إلا 3,000، نقول الحمد لله لا ليس عليك حج، إلا إذا وثقت أنك إذا حل القسط أديته فتوكل على الله حج. إيش؟ إيه؟ طيب في محل هنا في الأخوان اللي في محل ادخل على المحل هذا. نعم نعم اللي إذا أمكن ادخلوا بين الصفوف ما يضر. أقول بارك الله فيكم، الذي عليه الدين صار انقسم إلى إيش؟ إلى قسمين، الأول الحال فنقول أوف الدين ثم حج، الثاني المؤجل فنقول إذا كنت تعلم من نفسك أنه إذا حل الأجل فعندك قدرة على الوفاء فحج سواء استأذنت من صاحب الدين أو لا. أما إذا كان ليس عندك ثقة من نفسك فلا تحج. فإذا قال أنا أرغب الحج، الحج واجب، قلنا لا ما هو واجب عليك. وإذا كنت صادقا فكن راغبا في قضاء الدين، لأن الدين أمره خطير. يا جماعة انتبهوا أيها الشباب وأيها الشيوخ، الدين أمره خطير خلافا لمن يتساهل فيه. ألم تعلموا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي قال الله عنه للمؤمنين رؤوف الرحيم أنه إذا قدمت إليه جنازة يصلي عليها، كان لا يصلي عليها إذا كان عليه دين. اسمع إلى القصة، قدم رجل من الأنصار إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليصلي عليه، فلما خطى خطوات سأل هل عليه دين؟ قالوا نعم عليه دينارا. فتأخر وقال صلوا على صاحبكم. الله أكبر، ما يا لها من مصيبة على أهل الميت. يتراجع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الصلاة عليه، صعبة جدا جدا. فقام أبو قتادة رضي الله عنه وقال يا رسول الله الديناران علي. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حق الغريم وبرئ منهما ميت؟ قال نعم يا رسول الله. فتقدم وصلى. هذا يدل على إيش؟ على أن الدين أمره عظيم، حتى الشهادة وهي القتل في سبيل الله تكفر كل شيء إلا الدين لا تكفره. صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لا تتهاون بالدين. الآن تجد بعض الناس يتهاون، تجد مثلا يشتري بيت وما عنده الشيء في أقساط. ليش يا أخي؟ استاجر حتى يغنيك الله. تجد يشتري سيارة يمكن أن يحصل بعشرين ألفا ما يكفيه، ولكن يشتري سيارة بثمانين ألف. ليش؟ لماذا؟ تجده بيته مستقيم وقائم وكافي، لكن يقول بحط فيه ديكور وبحط فرشه غالي الثمن. هذا غلط. الدين ليس بالهين، لا تتهاون بالدين. فهذه منزلة الشرعية، أنه عظيم، فضلا عن ما يقال الدين سهر في الليل وهم في النهار. طيب هذا المدين الذي قلنا إنه إذا كان دينه مؤجلا ولا يستطيع وليس واثقا أن يوفي عند حلول القسط، إذا لم يحج ولقي الله مات، هل يعاقبه الله؟ أجيبوا جماعة، لا يعاقب، لأنه لم يجب عليه الحج. وقد قال الله تعالى من استطاع إليه سبيلا. طيب إنسان طالب علم عنده مكتبة يحتاجها، هو لو باعها أو باع بعضها تمكن من الحج، لكن يحتاجها، هل نقول بع من مكتبك ما تحج به؟ الجواب لا، لا نقول بع ما دمت تحتاج إلى هذه الكتب ولو كانت غالية الأثمان فأنت وليس عندك دراهم فإنه لازمك أن تبيع منها وتحج، لأن هذا مما يحتاجه الإنسان. كذلك مثلا في البيت فيه أواني يحتاجها أحيانا في الشهر مرة في السنة مرة، هل نقول بعها وحج أو نقول لا حج عليك؟ الجواب هو الثاني، لا حج عليه، لأن هذه من حوائجه. والدين والحمد لله يسر، ليس فيه مشقة ولا تعسير. وإلى هنا ينتهي هذا الكلام، وإن شاء الله في الدرس القادم سنذكر بحول الله محظورات الإحرام وكيفية الحج. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا، ونكمل هذا اللقاء بالإجابة على الأسئلة. وأرجو من الجميع أن ينتبهوا ويتابعوا الجواب على الأسئلة. لا يقول أحدكم أنا لم أقدم سؤالا ويبدي هوجس فيضيع عليه الوقت، لا، انتبهوا، ربما يأتي في الأسئلة أشياء أهم مما سمعتم. نعم،
تفضل. جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء ونفعنا جميعا بما سمعنا.
آمين.
حول موضوع صلاة الكسوف، سائل يقول فضيلة الشيخ نريد من فضيلتكم بيان الأحكام التالية في الكسوف، بماذا تدرك صلاة الكسوف؟ وهل يشرع خطبة الكسوف لكل أحد؟ وهل يكون الإمام واقفا أم جالسا؟ فيه نقاط أخرى.
تدرك الركعة في الكسوف بإدراك الركوع الأول، يعني مثلا لو جئت والإمام قد ركع الركوع الأول ثم دخلت معه ويقرأ ثم ركع الثاني، فإن هذه الركعة قد فاتتك، لأن الإمام ركع كم ركع الإمام؟ ركوعين، وأنت الآن ركعت ركوعا واحد، إذا فاتتك الركعة. فالضابط أنك متى دخلت مع الإمام بعد الركوع الأول في الركعة فقد فاتتك الركعة. طيب إذا قمت تقضيها هل تصلي القضاء بركوع واحد ولا بركوعين؟ بركوعين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، وفي لفظ فاقضوا. أما
الفقرة
الثانية،
هل تشرع الخطبة؟
هل تشرع فيها الخطبة لكل أحد؟ الجواب من كان قادرا على أن يوجه الناس فليتكلم، فإن لم يكن الإمام قادرا على أن يخطب الناس ويوجههم قام أحد من الجماعة الذين يمكنهم ذلك يخطبون الناس. وأما هل يخطب قائما؟ فنعم يخطب قائما، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خطب في صلاة الكسوف قائما، وهذا يدل دلالة واضحة على أن الخطبة فيها مشروعة وليست من الخطب العوارض، بل هي خطبة ثابتة كلما صلى الكسوف يخطب بعدها، لكن هذا من كان قادرا. وأما من لا يعرف فلا يتكلم، إذا كان لا يعرف ينظر إلى أحد من طلبة العلم في المسجد ويطلب منها أن يتكلم.
يقول إذا جاء الكسوف بعد دخول وقت الصلاة فأيهما يبدأ به؟
نعم، يبدأ بصلاة الفريضة، يعني مثلا حدث الكسوف بعد الأذان نقول صل الفريضة أولا ثم صلاة الكسوف. لماذا؟ أولا لأن الفريضة أهم، الفريضة واجبة. ثانيا أن الفريضة أحب إلى الله، لقوله تبارك وتعالى في الحديث القدسي ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. ثالثا أنها أيسر على الناس، لأن الناس إذا صلوا الفريضة قد يكون له شغل، قد يكون محتاج إلى البول أو الغائط أو ما أشبه ذلك فيذهب. رابعا أنه إذا صلى فريضة لو بدأ بالكسوف وجاء إنسان دخل بعد أن كبر الإمام، ماذا ينوي هذا الداخل؟ سينوي أنها إيش الفريضة وهي صلاة كسوف، فنقول ابدأ بما يتبادر إلى أذهان الداخلين وهي صلاة الفريضة. الخلاصة أن نقدم إيش صلاة الفريضة على صلاة الكسوف. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: دخل رجل مع الإمام وهو يصلي صلاة الخسوف، والرجل يظن أنها صلاة الفرض فدخل معه، فماذا يفعل هذا المأموم؟
نعم، هذا هو الذي ذكرنا قبل. دخل فظن أن الإمام يصلي صلاة الفريضة، ثم لما قام الإمام بعد الركوع الأول وشرع في القرآن عرف أنها صلاة الكسوف، ماذا يصنع؟ ينفرد عن الإمام، ينفرد عن الإمام ويكمل الفريضة، لأنه قد دخل على أن إيش؟ إيش يا جماعة؟ على أنها فريضة فيكملها، وينفرد عن الإمام لأنه لا يمكن متابعة الإمام، إذ أن الإمام سوف يركع في الركعة الواحدة كم؟ ركوعين، وهذا لا يصح في الفريضة. متى علمت أنها صلاة الكسوف فنوي الانفراد وكمل صلاتك صلاة الفريضة لأنك نويتها من أول الصلاة، ثم ادخل مع الإمام فيما بقي من صلاة الكسوف.
كل
وعليكم السلام.
فضيلة الشيخ، بما أن هذا أول لقاء بعد شهر الصيام، فإن الأخوة الحضور هنا في جامعة السيد بغريبة يهدونك السلام جميعا ويهنئونك وأنفسهم بإتمام شهر الصيام ويدعون الله لك أن تكون ممن طال عمره وحسن عمله.
أقول جزاهم الله خيرا وعليهم السلام ولهم التهنئة بما من الله به على الجميع من إكمال شهر الصيام بصيامه وقيامه، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبله منا وأن يجعله شاهدا لنا يوم نلقاه، وأن يعيده علينا وعلى الأمة الإسلامية بالإيمان والعمل الصالح والانتصار والظهور على الأعداء، إنه على كل شيء قدير.
فضيلة الشيخ، ما حكم بيع الاسم لشخص آخر في قرض الصندوق العقاري؟
هذا يرجع إلى النظام المعروف عند الصندوق، فإذا كانوا يجيزون أن يبيعه فلا بأس، وذلك لأن العقار مرهون للصندوق، والمرهون لا يباع إلا بإذن المرتهن، فإذا أذنوا فلا بأس. نعم.
الشقة الثانية من السؤال يا فضيلة الشيخ، يقول: في هذه الأيام في غير بلاد الحرمين صدرت في بعض البلاد الإسلامية بعض الفتاوى التي في الدين، منها أن يكون الطلاق بيد المرأة، ومثل فتوى جواز الدخان لصاحب المال الوفير، ما توجيهكم لذلك يا فضيلة الشيخ؟
نعم، توجيهنا لهذا: أما من قال إن الطلاق يكون بيد المرأة فهذا لا، ليس بصواب وليس بصحيح، وهو معارض للقرآن الكريم، فالقرآن يقول عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن، ويقول عز وجل: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم، ويقول عز وجل: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، ويقول عز وجل: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض، وجاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنما الطلاق لمن أخذ بالساق. وهذا فيما أظن خلاف إجماع المسلمين أن يكون الطلاق بيد المرأة. ومن ناحية العقلية، المرأة ذات عاطفة سريعة وعقل ناقص، لو ترى رجلا أجمل من زوجها على طول جابت الزوج قالت: طلاق بالثلاث، طلقتك طلاقا بائنا لا رجعة فيه، لأن ترجو هذا الرجل الجميل.
من فضلك اقلب الشريط